بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى الذي جمعنا بكم في هذا المجلس بعد هذه الفريضة أن يجمعنا بكم غدا في جنان الخلد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون في الموعود الكريم. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، يتجدد اللقاء مع سيرة أو السلسلة التي تتعلق بالقواعد التربوية من السنة النبوية، وقد أخذنا جملة من القواعد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء سنكمل هذه القواعد في التربية. من القواعد النبوية في تربية الأبناء تربية الأبناء على التمايز. الإنسان المسلم له خصوصيته وله شخصيته، نعني بهذا الكلام الهوية الدينية التي يتميز بها الإنسان المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر مر على صبي قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. والسبب في ذلك حتى يحصل التمايز بين أهل الإسلام وبين غيرهم. وهذه من المحاور ومن الأسس المهمة لا سيما في هذا العصر. اليوم تجد في واقع الناس في موقفهم من الثقافات الأخرى، سواء الثقافة الغربية أو غيرها، نجد الناس على ثلاثة مسالك. من الناس من يرى الأخذ من الثقافات الأخرى جملة وتفصيلا، يأخذ منهم العلوم والصناعات والأخلاق والقيم وحتى الاعتقادات وبعض التعبدات وكل شيء، وفي المقابل هناك من يمنع الأخذ عنهم في كل شيء، طرف متشدد في هذا الباب. الموقف الحق والوسط في موقف الإنسان المسلم من الثقافات الأخرى أن يأخذ منهم النافع وأن يأخذ المفيد، يأخذ من الغرب ومن الحضارات والثقافات الأخرى العلوم والصناعات والابتكارات وما يحصل به النفع، ويتجنب موافقتهم في العقائد وفي العبادات وما يختصون به. هذا ينبغي أن يربى عليه الأبناء. والتساهل في مثل هذا الأمر اليوم، يعني نجد بعض الآباء يتساهل في قصات شعر الأبناء الموافقة للغرب أو في بعض الطقوس التي يمارسونها. هذا الابن إذا تربى على مثل هذه الأمور يرى غدا أنه لا فرق بينه كمسلم وبين غيره، لأنه شابههم في الظاهر. العلماء لما تكلموا على قضية التشبه بالآخرين والسبب عن النهي عن التشبه، قالوا إن التشبه في الظاهر قد يؤدي إلى الموافقة في الباطن ولو بعد حين، وهذه الشريعة شريعة مقاصدية. وهنا أود أن أنبه على نقطة مهمة جدا يحتاج التنبيه إليها في مثل هذه الأيام، وهي خلط بعض الناس بين التسامح وبين التنازل. التسامح أن أتعامل مع غير المسلمين بأخلاق ديني، أن أتعامل معهم الأخلاق الحسنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها غير المسلمين، وليس من معنى التسامح التنازل. ليس معنى التسامح أني أتنازل عن عقيدتي، أني أتنازل عن ثوابتي، أني أوافقهم في اعتقاداتهم أو عباداتهم، فهذا من الشطط الحاصل عند بعض الناس والتوسع في مفهوم التسامح. وجه الشاهد من هذه القاعدة الأولى، ينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا على تميز الأبناء، تميزهم بهويتهم الدينية، بتمسكهم بالأخلاق الدينية، وعدم مشابهة الآخرين فيما هو من خصائصهم. أيضا من القواعد التربوية النبوية العظيمة قاعدة العدل، قاعدة العدل. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف، حديث النعمان بشير، يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نحل أحد أبنائه دون بقية الأبناء، أعطى أحد أبنائه دون البقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت؟ يعني كلهم أعطيتهم عطية أم واحد؟ فقال: لا، يعني أعطى واحد من الأبناء دون الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، واعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. هذه قاعدة نبوية عظيمة جدا في باب التربية، ولها آثار على الأبناء. وهذا العدل كما قال العلماء يشمل العدل في النواحي المادية والعدل في النواحي المعنوية. يعني كما يعدل الأب مع أبنائه في العطية وفي الهدية وفي الأمور الدنيوية، أيضا يعدل الأب مع أبنائه في الجوانب المعنوية، يعني في إظهار المحبة، في كلمات الثناء، في كلمات التشجيع. لابد أن يكون الأب حريصا على العدل بين الأبناء. الميل القلبي الذي يوجد عند بعض الآباء تجاه أحد الأبناء على وجه الخصوص، هذا لا يحاسب عليه، يكتمه في نفسه. ربما طبيعة بشرية أن أحد الآباء يرى أحد أبناء متحبب إليه أكثر، يميل إليه أكثر لتميزه في بعض الجوانب، لكن في باب التعامل لا يظهر هذا الأمر للأبناء. لابد أن يلتزم العدل في هذا الجانب. لماذا؟ لأن هذا يؤثر على الأبناء في قضية العلاقة، يدب في نفسهم الحسد، البغضاء، وغيرها من الآفات. وليس كما قال العلماء معنى العدل المساواة في كل شيء. يعني أحيانا يكون عندي مثلا ولد في المرحلة الجامعية، والثاني في المرحلة الثانوية، والثالث في المرحلة الابتدائية، هل من مقتضى العدل أني أجعل المصروف كلهم نفس المصروف؟ لا، يعطى كل واحد ما يناسبه في هذه المرحلة. لكن إذا حصل التوافق السني أو التوافق المرحلي، ففي هذا يحرص الأب وتحرص الأم على العدل بينهم والمساواة في هذا الباب. أيضا من القواعد التربوية النبوية المهمة الاحترام وإظهار المكانة، الاحترام وإظهار المكانة. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المجالس أتي له بقدح، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء، وتخيل المنظر، بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه عبد الله بن عباس وهو شاب، وعلى يساره أبو بكر وعمر. والسنة إذا شرب الإنسان الإناء أن يعطي من هو عن يمينه، فالذي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم غلام صغير، والذي على يساره أشياخ كبار الصحابة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب؟ نظر إلى عبد الله بن عباس فقال: أتأذن لي أن أقدم الأشياخ؟ يعني أعطي عمن يساري أبو بكر وعمر. هذا الاستئذان في حد ذاته كم له من الأثر في نفس هذا الصبي، دلالة على احترام مكانته وقدره. لما يشعر الابن أنه محترم يؤخذ رأيه، يستأذن في شيء، هذا يعزز في نفسيته الشخصية والاستقلالية والمسؤولية وغيرها من الصفات. طبعا عبد الله بن عباس يعني في تكملة الحديث قال: ما كنت لأؤثر بك أحدا. لكن وجه الشاهد من الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم احترم هذا الصبي الصغير وراعى مكانته، فإذا وجد هذا المعنى في التعامل مع الأبناء فإن له أثر بليغ في حياتهم. ولذلك تجد أن الابن يكون على قدر المسؤولية وتحمل المهام إذا وجد من أهله الاحترام وإعطائه بعض المهام وتقديره ومراعاة مكانته. أيضا من القواعد النبوية التربوية المهمة إحسان الخطاب، كيفية الخطاب، كيف يخاطب الإنسان أبنائه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان يخاطب زينب بنت أم سلمة، كان يلاعبها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا زوينب يا زوينب. الإنسان لما ينادي الأبناء ينبغي أن يحرص أن يناديهم بأسمائهم أو تصغير الأسماء تدليلا لهم، أو يناديهم حتى بالكنية، هذا له أثر كبير جدا. قضية المناداة بالاسم أو باللقب أو يعني الاسم الخاص له أثر في نفس هؤلاء الصغار. أما إذا كانت الخطابات يعني ببعض عبارات السب كما هو شائع، يعني بعض الناس نسأل الله السلامة يعني ينادي أبناء بأسماء حيوانات أو غيره، أو تحقير الاسم أو تكسير الاسم، وهذا لا ينبغي لا ينبغي. هذا يظهر في نفس يعني الطفل، ويعني وإن كان صغيرا قد يدرك أن هذا فيه نوع تحقير له، نوع تحقير له، فينبغي أن يراعى مثل هذا الجانب، أن يختار الإنسان الألفاظ الراقية في المخاطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أيضا من القواعد التربوية النبوية تعويذ الأبناء، تعويذ الأبناء. الأبناء لهم مراحل عمرية، في بعض المراحل لما يكبر الابن الأب يعلمه الأذكار حتى يقولها بنفسه، وفي المراحل الأولى من حياته وهو لا يجيد الأذكار يقوم الأب بتعويذ الأبناء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان أبوكم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أبوكم يقصد إبراهيم عليه السلام، يعني بهذه التعويذة. وهذه التعويذة للأبناء جامعة، النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الأبناء من الشياطين ومن الهوام، الهوام يعني الحيات والعقارب وغيرها مما يضر من الدواب، وأيضا تعويذ من الحسد ومن العين. ونحن نرى اليوم في الواقع يعني كثرة ابتلاء الناس أو ابتلاء البيوت بالأمراض الروحية والمس والحسد وغيرها، فالأبناء يحتاجون إلى مثل هذه التعويذات، أن يعوذهم الإنسان إذا بلغ مرحلة يعلم يستطيع أن يحفظ وأن يقول هذه الأذكار يعلم، لكن في المراحل الأولى يحرص الأب على تعويذ الأبناء وتربيتهم على هذا الأمر. أيضا من القواعد النبوية الحرص على سلامة الأبناء وعدم أذيتهم، الحرص على سلامة الأبناء وعدم أذيتهم. من القصص التي وردت في صحيح البخاري قصة أم قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي ينزف فمه دما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، يعني الدم يعني لماذا ينزل من فم الصبي، فذكرت هذه المرأة قالت من العلاق للعذرة، يعني كان عندهم طريقة أن إذا ظهرت بعض الحبوب في الحلق أن الأم أو الأب يضع يعني الثوب على إصبعه ثم يدخل الأصابع إلى فم الطفل حتى يأتي إلى هذه البثر والحبوب فيفجر ما فيها، يفجر ما فيها من الدم والصديد فيخرج، ويترتب عليه الأذية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر قال على ما يدغر أحدكم أبناءه عليكم بالقسط فإنه شفاء. وفي بعض يعني الروايات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدة أسقام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه علاج خاص لذات الجنب وغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الهيئة أن الصبي يخرج من فمه الدم لنوع من أنواع العلاجات حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام القسط الهندي أو العود الهندي الموجود اليوم عند العطارين يستخدم وهو علاج لكثير من الأمور، ويستخدم أيضا لجانب وقائي إلى الجانب العلاجي، ويستخدم مثل الصعوط يعني للأبناء يعني يشم حتى يزيل مثل هذه الحبوب التي تكون في الفم. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على سلامة الأبناء وأن لا يتعرضوا لنوع من الأذية. أيضا من القواعد التربوية النبوية لعلي أختم بهذه القاعدة الإحسان إلى الأبناء، الإحسان إلى الأبناء، ويظهر في صورة خاصة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان إلى اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وهذا ليس خاصا يعني بالأيتام، عموم الأبناء لو حرص الإنسان على الإحسان إليهم لرأى الإنسان آثارا عجيبا عجيبة في التربية. وهذه فطرة في الإنسان، يعني أي شخص في هذه الدنيا تحسن إليه تأثيره، فالأبناء من باب أولى أن الإنسان يحرص على الإحسان إليهم سواء الإحسان المادي أو المعنوي. أحيانا الإحسان لا يكلف الإنسان إلا كلمات يسيرة يتفوه بها فيكون لها أثر بليغ على الأبناء. هذه جملة من القواعد التربوية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأبناء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن ينفعنا بما نقول إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.